الفصل التاسع: دوي الليالي الرمضانية. من الذكريات التي تنتاب خاطري بشكل عشوائي صورة تترأى لي كثيرا من أحد مساءات رمضان. فمن المشاهد في ليالي رمضان، وخصوصا في هذا العقد الأخير، أن المساجد صارت تتفاوت كثيرا في توقيت صلاتي التراويح والتهجد بحسب ما يرتاح له أهل الحي ويتوافقون عليه. ولذلك فكثيرا ما تكون في منزلك قد انتهيت من صلاة، بينما تسمع بعض المساجد المتجاورة لا زالوا في جوف صلاتهم. وهذا ما وقع لي في ذات ليلة تكاد ذكراها تتهدج في نفسي. كنت في غرفة الخاصة أعد بعض الأوراق، وفي ثنايا انهماكي في هذه المهام تسرب من خلال النافذة صوت مسجد الشيخ القارئ خالد الشارخ، وهو مسجد تتلبد عليه وفود الشباب والفتيان من الأحياء المجاورة في شرق الرياض. توقفت عن العمل وفتحت النافذة، وكانت ليلة عليلة، وكادت أذني أن تنخلع تجاه مصدر الصوت. أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن لم أكن واهما. والله إنني أكاد ألمس السكينة تتطامن فوق كل ذرة حولي. شعرت أن الهواء ليس كالهواء، وأن السماء ليست السماء. هناك شيء ما أفلست قواميس الدنيا أن تمدني بعبارة أصف بها ذلك الإحساس. رباه، أي شيء يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية؟ ومما يعبر في بحر هذه الذكرى أنني أتذكر وأنا صغير أن أحد قريبات المسنات كانت إذا عادت من صلاة التراويح اتجهت إلى التلفاز تشاهد نقل صلاة التراويح من المسجد الحرام. ولا أحصي كم شهدت دمعاتها تتلامع في محاجرها حين تتسمر أمام تلك الصفوف المهيبة المطرقة حول كعبة الله المشرفة، والقرآن تتجاوب به منارات الحرم وسواريه. وفي الأيام التي تسبق دخول شهر رمضان يكثر فيها تبادل التهاني والدعوات: بلغنا الله وإياكم رمضان، وفقنا الله وإياكم لصيام رمضان وقيامه، أحببت أن أبارك لكم قدوم الشهر الكريم إلى آخره. حين رأيت بعض هذه التهاني دار في ذهني أن أنظر كيف عرض الله لنا رمضان، في أي إطار وضع الله لنا شهر رمضان، أو بمعنى آخر ما هي هوية رمضان في القرآن. حين أخذت أتأمل الآيات القرآنية التي تعرضت لرمضان في القرآن وجدته جاء في صيغتين: صيغة الشهر الكامل لرمضان، وجاء في صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط، وهي ليلة القدر. في الصيغة التي جاء فيها بذكر الشهر الكامل رمضان قال الله عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، البقرة 185. فعرفه الله لنا بأنه الظرف الزماني للقرآن. وفي الصيغة التي أشير فيها لرمضان بصورة جزئية وهي أحد لياليه جاءت في موضعين: مرة باسم ليلة القدر، ومرة باسم الليلة المباركة. فأما باسم ليلة القدر فيقول تعالى في مطلع سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأما باسم الليلة المباركة فيقول تعالى في مطلع سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي كلا الموضعين ذكر الله تعالى هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن. يا لربنا العجب! في المواضع التي ذكر الله فيها رمضان بصيغة الشهر الكامل وبصيغة الليالي الجزئية تم تقديمه في إطار علاقته بالقرآن، أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من ذلك. استعرض كل شهور السنة الفاضلة، شهور الحج والأشهر الحرم، لن تجد كثافة في الإشارة للقرآن كما تجده في علاقة القرآن برمضان. بل ثمة أمر قد يكون أشد لفتا للانتباه من ذلك، أنه ليس فقط إنزال القرآن اختار الله له رمضان، بل حتى مراجعة القرآن مع النبي صلى الله عليه وآله اختار الله لها رمضان. فكان جبرائيل عليه السلام، وهو أعظم الملائكة لأنه اختص بنقل كلام الله، يعقد مع النبي صلى الله عليه وآله مجالس مسائية في كل ليلة من رمضان لمراجعة القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان جبريل يلقى النبي في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن. لماذا اختار الله تحديدا هذا الشهر أيضا لمراجعة القرآن؟ أليس في هذا إلماحا إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الأزمان وأليقها بالقرآن؟ هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من هذه الإشارات في اختيار توقيت نزول القرآن؟ واختيار توقيت مراجعته. والحقيقة أن هذه المدارسة إذا أخذ يتخيلها الإنسان تستحوذ عليه المهابة. من يتصور مجلس ليلي رمضاني لمراجعة القرآن؟ طرفاه أعظم إنسان محمد بن عبد الله وأعظم ملك جبرائيل، وموضوع الكلام أعظم الكلام كلام الملوك. يا الله، أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله نفسه يتأثر كثيرا بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع جبرائيل، وكان الصحابة يرون أثرها أمامهم على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كان يقول ابن عباس كما في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وآله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر كيف كان جود رسول الله صلى الله عليه وآله يزداد بمدارسته القرآن مع جبريل. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نزل عليه القرآن ومع ذلك ينتفع بمدارسته، فكيف بالله عليكم ستكون حالنا نحن أصحاب القلوب التي أمرضتها الشهوات والشبهات؟ أي حرمان أوقع فيه بعض المتثقفة أنفسهم حين أوهموا أنفسهم بأنهم يعرفون القرآن وقرأوه ولا حاجة لهم إلى استمرار تلاوته وتدبره ومدارسته، فكل ما في القرآن سبق أن اطلعوا عليه. أشهر فعالية اجتماعية في شهر رمضان هي طبعا صلاة التراويح. هل سألت نفسك يوما ما هي الحكمة من صلاة التراويح؟ دعني أكون شفافا معك، فالحقيقة أنه لم يسبق لي أصلا أن تساءلت هذا السؤال، ولكن كنت مرة أطالع فتاوى محقق العلوم أبو عباس بن تيمية، فرأيته يقول رحمه الله: بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. سبحان الله، من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم أسرار الشريعة؟ وإذا تأمل المرء النسبة بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت نزول القرآن، أدرك شيئا من النسبة بين يوم الاثنين واستحباب صيام النفل فيه، وهما أشار له النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. فلاحظ بالله عليك هذا الخيط الرفيع بين كون شهر رمضان الذي يجب صومه هو شهر نزول القرآن، ويوم الاثنين الذي يستحب صومه هو يوم نزول القرآن. وهل من المعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية لا تحمل دلالات شرعية ورسائل تضمينية؟ بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف في القرآن كان فتنة الإمام أحمد المعروفة في مسألة القرآن، وهذه الحادثة العقدية القرآنية وقعت في رمضان كما ذكر المؤرخون. قال الذهبي: وفي رمضان كانت محنة الإمام أحمد في القرآن، وضرب بالصياط حتى زال عقله. أعلام النبلاء 292/10. فسبحان من أنزل القرآن في رمضان وابتلى أئمة السلف بالجهاد للقرآن في رمضان. وهذا مجرد توافق تاريخي، لكن فيه شيء لطيف مما تستطرفه النفوس. وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر العلاقة بين رمضان والقرآن أو أزمان الصيام والقرآن، فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب النفس البشرية فتتهيأ لاستقبال القرآن. ففي أيام الصيام تكون النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام، وهذا يعني أن من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وفهمه التقليل من الفضول، مثل فضول الطعام وفضول الخلطة مع الناس وفضول النظر وفضول السماع وفضول تصفح الإنترنت. فكلما زالت حواجز الفضول تهاوت الحجب بين القلب والقرآن. ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنكاح بالصيام، ويتقلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف، هو شهر القرآن. الفصل العاشر: الحبل الناظم في كتاب الله. هذه ليست ورقة بحثية ولا مقالة منظمة ولا حتى خاطرة أدبية، كلا، ليست شيئا من ذلك كله، وإنما هي هم نفسي شخصي قررت أن أبوح به لأحبائي وإخواني. فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة اعتراف تطوى في سجلات الحزانة. هذا الإحباط النفسي التي يجرفني ليس وليد هذه الأيام، وإنما استولى علي منذ سنوات، لكن نفوذه ما زال يتعاظم في داخلي. صحيح أنني أحيانا كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه القضية، لكن كلما خيم الليل وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش ووضعت رأسي على الوسادة وأخذت أسترجع شريط اليوم، ينبعث لهيب الألم من جديد ويضطرم جمر الإحباط حيا جذعا. ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها، ومع ذلك لا زالت الساعات تنصرم دون تنفيذ هذه المهمة. لماذا تذهب السنون تلو السنون ولا زلت أفشل في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية الوضوح ومع ذلك أفلس في القيام بها؟ ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من الناس من حولي فلا أرى فيهم إلا بعدا عن هذه القضية إلا من رحم الله. مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها بعيدا عن الأولوية القصوى، وأتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي فيسبوك وتويتر تمتلئ بآلاف التعليقات يوميا، وكثير منهم منهمك في أمور بعيدة عن الأولوية القصوى إلا من رحم الله، وأطالع كتبا فكرية تقذف بها دور النشر وتفرشها أمامك معارض الكتب وغالبها معصوب العينين عن الأولوية القصوى. فإذا أعدت كل مساء استحضار واقع اليومي وواقع كثير من الناس حولي، تنفست الحسرات وأخذت أتجرع مرارتها وأتساءل لما كل هذا؟ متى تنتهي هذه المأساة؟ دعني ألخص لك كل الحكاية. في كل مرة أتأمل فيها القرآن أشعر أنني لازلت بعيدا عن جوهر مراد الله. مركز القرآن الذي تدور حوله القضايا لازلت أشعر بالمسافة الكبيرة بيني وبينه. يذكر الله تعالى في القرآن أمورا كثيرة، يذكر تعالى ذاته المقدسة بأوصاف الجلالة الإلهية، ويذكر الله تعالى في القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوها، ويذكر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين وأخبار الأمم ولا سيما بني إسرائيل وتصرفاتهم، ويذكر تشريعات عملية في العبادات والمعاملات إلى آخره. وفي كل هذه القضايا ثمة خيط ناظم يربط كل هذه القضايا. تتعدد الموضوعات في القرآن، لكن هذا الخيط الناظم هو هذه القضية التي يدور حولها القرآن ويربط كل شيء بها، هي عمارة النفوس بالله. كنت أتأمل مثلا في أوائل المصحف في سورة البقرة كيف حكى الله تعجب الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ثم يربي الله فيهم تعظيم الله ورد العلم إليه، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكنت أتأمل بعد ذلك في سورة البقرة نفسها كيف يعدد الله نعمه على بني إسرائيل في 6 آيات، فيها أنه فضلهم على العالمين، وأنه نجاهم من آل فرعون، وأنه فرق بهم البحر فأغرق أهل فرعون، وأنه عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل. ثم بعد هذا التعديد العجيب لقائمة النعم يختم بوظيفة ذلك كله لعلكم تشكرون. كل هذا السياق أراد به عمارة النفوس بالله، بأن تلهج الألسنة والقلوب بتذكره وشكره تعالى. بل يذكر الله تعالى في البقرة وأعاده في مواضع أخرى أيضا كيف اقتلع تعالى جبلا من الجبال ورفعه حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل. لماذا؟ ليربي فيهم شدة التدين والتعلق بالله. يقول تعالى في البقرة ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال في الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بالله بكلام الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. وكنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب التي غارت ينابيع الإيمان فيها وأمحلت من التعلق في الله، حتى قارنها الله بأكثر الجمادات يبوسة في موازنة لا تخفي الأسى والرثاء. يقول تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم يكمل في تلك المقارنة المحرجة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى الحجارة تلين وتخضع وتتفجر وتشقق وتهبط. وما المراد من هذا المثل؟ وعمارة النفوس بالله وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكنت أتأمل كيف ابتلى الله العباد بأمور توافق هواهم وبأمور أخرى تعارضها، فآمن بعض الناس بما يوافق هواه وترك غيره، فلم يقل القرآن إن الله يشكر لهم ما آمنوا به ويتغاضى عما تركوا، لا، الله يريد أن تعمر النفوس بالله فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل شيء. يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ثم يقول بعدها بآيات معدودة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟ لأن المراد شيء آخر، شيء آخر يختلف كثيرا عما يتصور كثير ممن تضررت عقولهم بالثقافة الغربية المادية. المراد عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له. وكنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القرآن، وهو مسألة مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، ثم يختم ذلك ببيان دلالة هذه الظاهرة التشريعية، وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة الإلهية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يا سبحان الله، مسألة أصولية بحتة، وتربط فيها القلوب بتعظيم الله وقدرة الله. وكنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة، وهي استقبال القبلة ثم تغييرها من بيت المقدس إلى الكعبة، وبرغم كونها مسألة فقهية بحتة، إلا أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخية كلها هي اختبار النفوس في مدى تعظيمها واستسلامها لله. هذا جوهر القضية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وآيات القصاص تختم بتقوى الله، كما يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وآيات الصيام تلحق أيضا بالتقوى في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآيات الوصية تختم كذلك بالتقوى في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرها، ووصل للحظة اختتام هذه المناسك وانقضائها، عاد الأمر مجددا لربط النفوس بالله وأحياء حضور الله في القلوب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وأعجباه. تنقضي المناسك وما يعتري المرء فيها من النصب لتربط النفوس مجددا بالله، برغم أن الحج أصلا مبناه على ذكر الله بالتلبية والتكبير ونحوها. فالقلب في القرآن من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. وأخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكم الإيلاء في القرآن، وذكر الله للرجال خيارين: إما أن يتربصوا 4 أشهر أو أن يعزموا الطلاق. وأدركني العجب كيف يختم كل خيار فقهي بأوصاف العظمة الإلهية. يقول تعالى في آيتين متتابعتين: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والله شيء عجيب أن تربط النفوس بالله بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام الفقهية. وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة الخوف من الأعداء ونحوها، فلم يسقط الصلاة بل أمر الله تعالى بها حتى في تلك الأحوال الصعبة:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
حسنا، هذا في حال الخوف، فماذا سيكون في حال الأمن؟ نكمل الآية: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجعت مرة أخرى إلى البداية وأخذت أتأمل المحصلة، وإذا بها في حال الأمن والخوف يجب أن يكون القلب معلقا بالله. بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. القرآن يريد النفس البشرية مشدودة الارتباط بالله جل وعلا في جميع الأحوال، يريد من المسلم أن يكون لله حاضرا في كل سكنة وحركة. كنت أتأمل كيف يذكر الله النصر العسكري ليربط النفوس بالله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وحتى حين ذكر الله المعاصي والخطايا إذ يقارفها ابن آدم، فإن القرآن يفتح باب الذكر لله أيضا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وذكر الله تبدلات موازين القوى عبر التاريخ، وربط الأمر أيضا بأن المراد اختبار عمق الإيمان والارتباط بالله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهم، وحكى القرآن ثباتهم. ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه أخبرنا بمقالتهم التي قالوها في ثنايا معركتهم، فإذا بها كلها مناجاة وتعلق بالله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شيء مدهش والله من حال ذلك القوم الذين عرضهم الله في سياق الثناء في قلب المعركة، وتراهم يستغفرون الله من خطاياهم ويبتهلون إليه ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون. يا لتلك القلوب الموصولة بالله. ولما ذكر الله الجهاد شرح وظيفته وأنها اختبار لما في النفوس من تعلق بالله وإيمان به. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعداء لفت الانتباه إلى المصدر الرئيسي للنصر. تأمل بالله عليك كيف يضخ القرآن في النفوس التعلق المستمر بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكنت أنظر كيف يصور القرآن أوضاع الجلوس والقيام والاسترخاء، وكيف تكون النفس في كل هذه الأحوال لاهجة بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكر الله وهو واقف، يذكر الله وهو جالس، يذكر الله وهو مضطجع. أي تعلق بالله وأي نفوس معمورة بربها أكثر من هذه الصورة المشرقة؟ سألتك بالله وأنت تقرأ هذه الآية، ألا تتذكر بعض العباد المخبتين من كبار السن الذين لا تكف ألسنتهم عن تسبيح وتحميد وتكبير؟ هل ترى الله حكى لنا هذه الصورة عبثا؟ أم أن الله تعالى يريد منا أن نكون هكذا نفوسا مملوءة بربها ومولاها لا تغفل عن استحضار عظمة وتأله لحظة واحدة؟ وحتى في المشاعر بين الزوجين، إذا صارت الأمور في غير مجاريها فإن القرآن يحرك في النفوس استحضار الغيبيات والأبعاد الإيمانية، حيث يقول تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق الزوجي شرع التحكيم بينهما، وحتى في هذا التحكيم الزوجي فإن القرآن يلفت انتباه المنخرطين في هذه العملية إلى أن مسارات التحكيم مرتبطة بما قام في القلوب من العلاقة بالله. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ولما ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المؤمن فيه إظهار شعائره وأمر بالهجرة إلى بلد آخر، لم يجعل الله الأمر مجرد هجرة من مكان إلى مكان جغرافي آخر، بل جعل القضية هجرة إلى الله ذاته، كما يقول تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالأمر في صيغته الحسية مجرد هجرة من بلد إلى بلد، لكنه في ميزان القرآن هجرة إلى الله ورسوله. ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس بالله وعمارتها بربها، ولا أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأمر، صلاة الخوف حال الحرب. هذه الشعيرة تسكب عندها عبرات المتدبرين، وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجاءت في السنة على سبعة أوجه معروفة تفاصيلها في كتب الفقه. بالله عليك تخيل المسلم وقد لبس لأمة الحرب وصار على خط المواجهة، والعدو يتربص، والنفوس مضطربة قلقة، والأزيز يمخر الأجواء، والدم تحت الأرجل، ومع ذلك لم يقل الله دعوا الصلاة حتى تنتهوا، بل لم يقل دعوا صلاة الجماعة، وإنما شرح لهم كيف يصلوا جماعة في هذه اللحظات العصيبة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هل تعرف في الدنيا كلها شاهدا على الحب والتعظيم لله عز وجل، للارتباط بالله واستمرار مناجاته أكثر من ذلك؟ بل هل يوجد رجل فيه شيء من الورع وخوف الله يهمل صلاة الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائل الراحة، وهو يرى ربه تعالى يطلب من المقاتلين صلاة الجماعة ويشرح لهم تفاصيل صفتها بدقة وهم تحت احتمالات القصف والإغارة؟ هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداتها في غرفها ومكاتبها تصلي أحادا لتتأمل كيف يطلب الله صلاة الجماعة بين السيوف والسهام والدروع والخنادق؟ أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة ويشرح له صفتها في كتابه، ويعذر المضطجعين تحت الفضائيات والمتربعين فوق مكاتب الشركات؟ هل تأتي شريعة الله الموافقة للعقول بمثل ذلك؟ ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية السابقة تكلمت عن إتمام الصلاة. حسنا، نحن عرفنا الآن من الآية السابقة صفة صلاة لحظة احتدام الصفين، فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من الصلاة؟ يقول تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يا سبحان ربي، الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة فيرشده القرآن لاستمرار ذكر الله، هل انتهى الأمر ها هنا؟ لا، لم ينتهي الأمر بعد، فقد واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة الخوف وبدء حالة الإطمئنان، ويتصل الكلام مرة أخرى لربط النفوس بالله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. صارت القضية كلها لله. بالله عليك أعد قراءة الآيتين متواصلتين: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما ذكر الله الصلاة في سورة طه أشار إلى غاية تغيب عن كثير من المصلين فضلا عمن دونهم. ربما يتحدث الواحد منا عن عظمة الصلاة في الإسلام، وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين، وأنها الخط الفاصل بين الكفر والإيمان، ونحو هذا من معاني مركزية للصلاة. ولكن لماذا شرع الله الصلاة وأحبها وعظمها سبحانه؟ إنها بوابة استحضار الله وتذكره. قول الله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. هكذا بكل وضوح يقيم المسلمون الصلاة ليتذكرون الله جل وعلا، يكبروه ويسبحوه ويناجوه. بل وحتى حين ذكر الله الجوارح المعلمة في الصيد لم يذكر تعليمها مغفلا هكذا، بل يربطه بالحقيقة العقدية الإيمانية ليستمر القلب موصولا بعظمة الله. تأمل كيف ينبه المسلم على ذلك: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله. حتى تعليم الجوارح وكلاب الصيد يجب أن يستحضر المؤمن أنها تعليم مما علم الله.
ما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في القرآن.
وأخذ القرآن مرة يستثير ذكريات للصحابة كاد الكفار فيها أن يفتك بهم، فينبش القرآن هذه الوقائع التاريخية يرتفع بالقلوب إلى الله الذي نجاهم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد ذكر أهل التفسير فيها عدة وقائع تندرج في ذلك، كمحاولة الأعرابي غورث بن الحارث أن يقتل رسول الله كما في البخاري، ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه فأوحى الله إليه وانكشفت المؤامرة، ونحوها من الأحداث. ليس المهم تعيين هذه الأحداث التي فشلت فيها مؤامرات الكفار ضد الرسول والصحابة، الأهم والله حين يرى متدبر القرآن كيف يفاجئ القرآن الصحابة بذكر تلك القصص ليحيي علاقة القلب بالله، فينبههم أن الله سبحانه هو الذي كف أيدي الكفار عنكم، وأنه يجب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه. آيات تنبش في أذهان الصحابة ذكريات أحداث وخطوب سلموا فيها، لا تذكرها هذه الآيات إلا لتصعد بالقلوب إلى الخالق المتفضل سبحانه، كأن هذه الآيات تقول انتبهوا، إن سلامتكم في تلك الأحداث ليست أمرا عابرا بل هو فضل من الله ورحمة، فاذكروا هذا ولا تنسوه، وليكن منكم على بال، ولتعشه القلوب، وتلهج بذكر الله الألسنة والجوارح. انظر كيف تكون وظيفة السير والمغازي في كتاب الله، وقارنها بنمط تعاملنا معها، وتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في سورة الأنفال يشبه قول الله تعالى في سورة إبراهيم عن موسى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال موسى مستجيبا في الآية التي تليها، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى صلى الله عليه وآله إذ أمر قومه بدخول الأرض المقدسة، والتي ذكر بعض أهل التفسير أنها الطور وما حولها، فتخاذل قوم موسى واعتذروا بأن فيهم قوما جبارين لديهم إمكانيات لا نستطيع مقاومتها. في هذه اللحظة وقف رجلان من قوم موسى موقف الشجاع مستجيبين لأمر موسى، ونبهوا قومهم أنهم بمجرد الدخول على الجبارين فسينهزمون بإذن الله. هذان الرجلان البطلان لم يذكرهم الله في كتابه وينسب الفضل لهما، بل نبه تعالى أن موقفهم البطولي إنما له خلفيات أخرى. بالله عليك تتبع نمط القرآن في عرض ذلك بقول الله حاكيا خطاب موسى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لعلك لاحظت الأمر وكيف يلح القرآن على إبراز خلفيات العلاقة بالله، فهذان الرجلان لم يقف هذا الموقف الصواب إلا لأنهما يخافا من الله، وقد أنعم الله عليهما بمقامات الإيمان والديانة، حتى وصيتهما لقومهما كانت وعلى الله فتوكلوا. والتوكل من أدق مقامات تعلق القلب بالله، بل إن التوكل هو لحظة التعلق بالله فعلا. هذه الوقائع والحوارات بين موسى وقومه لا يمكن أن تخرج منها بمبدأ جوهري إلا مركزية التعلق بالله، فموسى يذكرهم بالله لكي يدخلوا الأرض المقدسة، وبطلا المشهد إنما وقفا هذا الموقف لأن الله أنعم عليهما بمقامات الإيمان، ونصيحتهما الختامية هي التوكل على الله. القصة كلها إيمان في إيمان. ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار التي تصيب الإنسان في حياته الشخصية، وبالرغم من أن الله شرع لنا اتخاذ الأسباب كالأدوية للشفاء من المرض والتماس الرزق لرفع الفقر، إلا أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم، وهو أن يرتبط الفؤاد بالله سبحانه وتعالى وهو يصارع هذه البلاءات. تأمل كيف يصوغ القرآن هذا المعنى، يقول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول ربنا في موضع آخر مشابه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لعلك لمحت معنى آخر، وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدثا فقط على أن كاشف الضر هو الله، بل المدهش أنهما أشارتا كذلك إلى أن من مسك بهذا الضر هو الله سبحانه أيضا. فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه الآية فيمتلئ قلبه باليقين بأن من مسه بالفقر أو المرض هو الله، وأن من سيرفع هذا الضر فيغنيه ويعافيه هو الله أيضا، فصار مبتدأ الأمر ومنتهاه من الله وإلى الله. فماذا بقي في القلب لغير الله؟ الله وحده جل جلاله هو الذي أوقعه، والله وحده جل جلاله هو الذي سيرفعه. هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالله والإيمان به وعمارة النفوس بمهابته سبحانه. ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع من دائرة الفرد وهمومه الشخصية إلى دائرة المجتمع وقضايا الشأن العام وما تكابده من أزمات. ماذا يريد الله جل وعلا بتقدير هذه الأزمات المجتمعية؟ قطعا هنالك حكمة إلهية في تقدير هذه المصائب المجتمعية. فما هي يا ترى؟ إنها ليست شيئا آخر غير تلك الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن، والتي رأيناها تسري في شرايين شواهد ونماذج سابقة بكل وضوح ومباشرة. يكشف الله سبحانه عن حكمته في تقدير هذه الأزمات المجتمعية فيقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ويحدد ربنا في موضع آخر مشابه ذات الخلفية: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وتضيف آية أخرى مقاما إيمانيا بديعا مشابها للتضرع، وهو الاستكانة لله. يقول الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه التغيرات التي تطرأ على الفرد والمجتمع بشكل عام يريد بها الله أن نعود إليه، كما يقول الله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للهموم الفردية والمجتمعية كالفقر والمرض والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. يريد الله جل وعلا أن تكون جسرا إليه سبحانه، يريد الله بها أن توقظ قلوبنا فتستكين لله وتتضرع له سبحانه وتتعلق به جل وعلا. قارن هذا بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر، يستبل لك بعدنا عن الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن. ومن التعابير الشمولية التي استعملها القرآن لتربية هذه الحقيقة الكبرى في النفوس قول الله سبحانه في خواتم سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فانظر كيف شملت هذه الآية أصول العبادات والحياة والممات، وجعلت كل ذلك لله سبحانه. قد يعرف الكثير من الناس اليوم كيف يصلي لله وكيف يحج لله، لكن القليل من الناس من يدرك كيف يحيا حياته لله وكيف يموت لله. وهذه الآية العظيمة تزكي النفوس بهذا المقام العظيم الذي هو لب القرآن. ويحدثنا مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركة بدر، ثم تفاعلاتها وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة قريش أو المواجهة العسكرية، حتى يصل السياق إلى النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيش الكفار وسحقهم. أتدري أين العجب في ذلك كله؟ أن القرآن بعد شرح هذه الأحداث المتلاحقة يعقب تعقيبا مدهشا في تربية التعلق بالله ونسبة الفضل له سبحانه. بالله عليك تأمل هذا التعقيب القرآني على غزوة بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله، يا ذي العجب، فالصحابة المجاهدون هم الذين قاتلوا، والنبي صلى الله عليه وآله هو الذي رمى بالتراب وقال شاهت الوجوه، ومع ذلك يقول القرآن: لا، لستم أنتم الذين قتلتموهم، ولا أنت يا رسول الله الذي رميت، ولكن الله سبحانه هو الذي قتلهم وهو الذي رمى. والمعنى أن الله هو الذي أظفركم بهم، لكن من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب إليه الفعل ذاته. فانظر كيف تشرع القلوب إلى السماء وتتخلص من حبال التثاقل إلى الأرض. وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لوجد فيها إثباتا ونفيا، فأثبت لرسول الله رميا ونفى عنه رميا آخر، فالمثبت هو الحذف والإلقاء والمنفي هو الإيصال والتبليغ كما حرره أبو العباس ابن تيمية. وذكر رحمه الله في موضع آخر في الآية ثلاثة أوجه وناقشها، وهي في الفتاوى 39 تقسيم 15 لمن أراد التوسع. ويشبه هذا المعنى المذكور في سورة الأنفال آية أخرى في سورة التوبة يقول الله فيها قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فانظر كيف نسب السبب لأيدي الصحابة ونسب الأثر لله سبحانه وتعالى. فصحيح أنكم أنتم الذين تقاتلونهم، لكن الله هو الذي يعذبهم بذلك. لا يتوقف مشهد تعليق القلوب بالله بالمجتمع المسلم، بل إن القرآن يوجه قارئه إلى تربية التعلق بالله في نفوس الأسرى. إنهم الأسرى الذين هم مجموعة من الكفار المحاربين الذين تعذر عليهم إتمام مهمتهم الخبيثة، ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في معاني أعمال القلوب. يقول الله في سورة الأنفال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلق بما في القلوب. ولما ذكر الله قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب ابن مالك وصاحبيه، وهي مروية بطولها في صحيح البخاري، شرحت الآيات حالة استغلاق الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة، ثم وصلت الآية إلى جوهرها وهو الحالة الإيمانية التي يحبها الله سبحانه وثمنها منهم، وجعلتها الآية ختام المشهد. يقول الله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أرأيت ما أبدع عرض الآية لهذا المقام الإيماني في سياق تفاعلات الهم والغم؟ فبعد أن ضاق عليهم الخارج الأرض بما رحبت وضاق عليهم الداخل وضاقت عليهم أنفسهم، تصل الآية إلى ذروة الإيمان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ليس العجب فقط أنهم تعلقوا بالله، بل العجب إشارة الآية إلى المبدأ والمنتهى، عن إشارتها إلى أنه لا نجاة من الله إلا لله. فالله هنا هو المخوف، والله نفسه هو الملاذ. هذه هي القلوب التي يحبها الله. ومما يدلك على أن الله يريد من العبد أن يبقي قلبه متضرعا مستغيثا في حال الأزمة وبعد تجاوزها، وأنه ليس من الأدب أن تدعو الله أثناء الأزمة ثم تغفل عن التعلق بالله بعد تحسن الأحوال. يصف الله تعالى هذا المشهد بقوله في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب الإنسان أثناء المصيبة، فيدعو الله في كل أحواله قائما وقاعدا ومستلقيا، ثم إذا كشف الله مصيبته غفل ونسي تلك اللحظات التي كان يناجي فيها ربه. عزبت عن بهله ذكرى تلك الابتهالات إلى الله حال الكرب. وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس شرحته آيات أخرى لتؤكد أهمية الموضوع. يقول الله تعالى في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ويقول الله في سورة فصلت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات. ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة، فإذا تحققت حاجته وحصل غرضه طارت به الفرحة فأنسته التبتل بين يدي ربه شكرا وحمدا وثناء. أليس هذا هو المرور كأن لم يدعو الله إلى ضر مسه؟ أليس هذا هو نسيان ما كان يدعو إليه من قبل؟ أليس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك الدعاء العريض؟ يا ربي عفوك وسترك. والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر الله في تصويرات متعددة ذم من يدعو الله في حال الضر ويغفل في حال العافية، علم أن الله يريد أن يكون القلب متعلقا بالله في كل حال. سأسألك يا أخي الغالي قارئ هذه السطور سؤالا تبوع به هذه الكلمات المكتوبة، ولكن اجعل جوابه في صدرك، اجعلها مناجاة الأحبة بيني وبينك. سؤالي هو: بالله عليك، ألم يمر بك لحظة ركبت فيها الطائرة مسافرا إلى سياحة أو تجارة أو غيرها، وكانت الأمور على ما يرام، ثم وأنت في جوف السماء ارتعدت الطائرة لظروف جوية، أو رأيت طاقم الطائرة يلهثون كأنما يخفون أمرا خطيرا، فكيف كانت مشاعرك في تلك اللحظة؟ ألم تدعو الله وجلا بالسلامة؟ ألم يركض أمام عينيك سريعا شريط الخطايا والمعاصي؟ ألم يستحوذ عليك إحساس بأنك إن سلمت ستتوب بعد أن رأيت الموت؟ مرت بك هذه اللحظة؟ إذن اقرأ كيف يصور الله ذات المشهد لكن على وسيلة مواصلات أخرى مشابهة، وتأمل كيف يعاتبنا على ذلك. يقول الله في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يا لبلاغة القرآن! والله لا زال هذا المشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه الآيات إلى يوم الناس هذا. وهذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته آية أخرى مشابهة في سورة الإسراء، وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري وكيف يغفل عن أخطار أخرى حتى لو سلم في رحلته التي نجا فيها. يقول الله مرة أخرى عن وسائل النقل:
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ تأمل كيف تشير الآية إلى جهد الإنسان، حيث يظن أنه إذا وصل البر أمن ولذلك يغفل، والقرآن ينبهه أنه حتى لو نزل على الأرض فقد يكون تحت خطر عقوبة أشد كالخصف بالأرض كما حصل لقارون، أو الرمي بالحصباء كما حصل لقرية سدوم. ثم ينبه القرآن تنبيها أعجب، وهو أنه يا من نجوت هذه المرة من الخطر ووصلت إلى البر قد تعود مرة أخرى إلى وسيلة النقل ذاتها فتهلك هلاكا أشد حين تقسم الريح مراكبك. وتشير آية أخرى إلى تفاوت الناس بعد زوال لحظة الخطر على وسيلة النقل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذه الصورة التي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلها بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو القطارات أو السيارات، وتأمل كيف يكون الإنسان فيها قلقا، وخصوصا إذا مر بظروف طبيعية كرياح تثير الاضطراب ثم إذا نزل على الأرض نسي استكانته وتضرعه وعزيمته على الاستقامة. تذكر هذه الصورة التي نمر بها وأعد قراءة هذه الآية وآية الإسراء السابقتين، تنكشف لك من معاني الإيمان والتعلق بالله ما لم يخطر ببالك. والمقصود أن ينظر متدبر القرآن كيف يريد الله قلوبا تستديم التعلق به في حال الخطر والسلامة. إنه الخيط الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن، وهو استمرار حركة القلب بالإيمان والتعلق به سبحانه. ربما لو جلست مجلسا وسألت من فيه ما هو تعريف الصحبة الصالحة لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية، وخصوصا بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم تطوير الذات فصارت تسري في مفاصل هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح. لكن متدبر القرآن يجد في سورة الكهف تعريفا مدهشا للصحبة الصالحة، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سألتك بالذي خلقك، هل تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من يعرف الشخصية المتميزة بهذا التعريف؟ انظر كيف تحدد سورة الكهف خاصية الشخص المتميز: إنه الذي يدعو ربه بالغداة والعشي. وخجلاه من زمان صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن. ولما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة، طلب موسى من الله أن يجعل له وزيرا يعينه على مهمته، وهو أخوه هارون. لكن ما هو المقصود الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأخوين؟ شاهد كيف يشرح موسى وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه: وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا. أظنك لاحظت هذا الحضور العجيب لذكر الله في بنية الرسالة. موسى يقول لربه: اجعل معي هارون كي نسبحك ونذكرك كثيرا، من أجل التسبيح والذكر. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل إن الله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرة أخرى بلهج اللسان بذكر الله. فيقول الله في نفس السورة، سورة طه، بعد الموضع السابق بآيات معدودة: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. موسى يريد توزير أخيه ليتعاونا على تسبيح الله وذكره، وربهما يرسلهما ويقول: لا تنيا، أي لا تفترى ولا تضعفا ولا تتكاسلا عن ذكري. لاحظ هذه المهمة الجسيمة التي سيحملانها، وهي مواجهة أعتى نظام مستبد في التاريخ بما يستفز كبرياءه، ومع ذلك يقول لهما: ولا تنيا في ذكري. ولو قدم اليوم بعض الدعاة نصيحة للثوار على الحكومات العربية الفاسدة بأن يكثروا من ذكر الله، لعد كثير من المستغربين ذلك دروشة وسذاجة، برغم أن موسى يجعل ذكر الله مظلة لمهمته الكبرى، والله جل جلاله يؤكد عليهما بأن لا يفترى عن الذكر. فما أكثر الشواهد المعاصرة على غربة مفاهيم القرآن وبعد كثير من الشباب عنها إلا من وفقه الله. ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن طريقة تلقي المؤمن لآيات الوحي، وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن، بل لا بد أن يقوم في القلب معنى آخر يظهر به ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن. يقول الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن معنى الإخبات هاهنا أي ترق للقرآن قلوبهم. ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة المؤمنون، وفيها مشهد بديع لعمارة النفوس بالله، ذلك أن كثير من الناس يتصور أن المؤمن يجب أن يخاف من الله حال المعصية، أما حال الطاعة فتذهل كثير من العقول عن مقام الوجل من الله. لكن ميزان القرآن يختلف جذريا، إنه يريد شعب الإيمان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال، مشدودة إلى خالقها. تأمل كيف يصور القرآن المؤمن وهو في لحظة العمل الصالح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يمد يده بالصدقة وقلبه يرتجف من الله. بالله هل رأيت إقبالا على الله وذهولا عما سواه أشد من ذلك؟ فإذا كان هذا هو المطلوب القرآني حال الطاعة، فكيف يكون حال الخطيئة؟ وفي سورة النور لما ذكر الله الأنشطة التجارية لم يتحدث عن أهميتها أو فنونها، بل التحذير من أن تشغل القلب عن انكباب إلى الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، النور 37. فإذا كان هذا حالهم أثناء التجارة المنهكة، فكيف يكون أثناء الفراغ؟ ومن المعاني القرآنية التي نبهت إلى تعلق القلب بالله وانصرافه عما سواه مفهوم إقامة الوجه للدين وإسلام الوجه لله، وهي تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة. تأمل هذه الطائفة من الآيات، يقول الله: وأن أقم وجهك للدين حنيفا، يونس 105. وقال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا، الروم 30. ويقول سبحانه: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ويقول أيضا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد قرأت لعدد من أهل العلم عن أكثر أمر ردده القرآن بعد التوحيد ما هو، ورأيتهم ذكروا أمورا لكني اختبرتها فوجدتها غير دقيقة. وأما الذي رأيته شخصيا فلا أعرف مطلوبا عمليا ردده القرآن بعد التوحيد مثل موضوع ذكر الله، سواء كلام القرآن عن جنس الذكر كحديث القرآن عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذكر قائما وقاعدا ومضجعا، وذكر الله آناء الليل والنهار وتحريم أمور لأنها تصد عن ذكر الله والتحذير من قسوة القلوب من ذكر الله وخشوع القلب لذكر الله ونحو هذه المعاني التي تتحدث عن جنس ذكر الله، أو كلام القرآن عن آحاد الذكر مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوها كتسبيح الكائنات واستفتاح السور بالحمد ونحوها. هذا هو أكثر مطلوب عملي رأيته في كتاب الله. أما المطلوب الخبري بعد التوحيد فربما كان المعاد والله أعلم. هذه الظاهرة في القرآن، أعني ظاهرة كثرة الحديث عن ذكر الله، لا أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن الله، ويستطيع متدبر القرآن ملاحظتها بسهولة، وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع، أو على الأقل محاولة إدراك العلاقة بين ذكر الله والقلب البشري. فما العلاقة بين الذكر والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان في كتاب الله أشارتا إلى سر هذه العلاقة. يقول الله في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول الله في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا أظنه أنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان. انظر كيف يربط القرآن بين الذكر وحركة القلب: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بالله عليك، ألا تدهشك هذه العلاقة؟ على أي حال، تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر بمشاهد من السبع الطوال أول المصحف، ثم انتقلنا إلى مشاهد أخرى من أواسط المصحف. دعنا نغادر الآن إلى مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار الصور. من النماذج الملفتة في أواخر القرآن سورة تحدث الله فيها عن مشاعر المؤمن بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد فيحقق النصر. لقد كان القرآن طوال حياة النبي صلى الله عليه وآله يعلق القلوب بالله لتنتصر، فماذا بعد النصر؟ يقول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن أساليب القرآن العجيبة في وصل النفوس بخالقها أن القرآن لا يكتفي بذكر التعليق بالله، بل ينوع أسماءه سبحانه في الموضع الواحد لتتعدد موارد التعلق. انظر كيف يتقلب الفؤاد في مدارج العبودية وهو يسمع: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يأمرنا الله أن نلجأ ونستعيذ به بموجب ربوبية الله للناس: قل أعوذ برب الناس. ثم إذا تشبع القلب بذلك انفتح عليه مشهد ملك الله العظيم للناس في قوله: ملك الناس، فيزداد تمسك القلب واستعادته بمقتضى ملكية الله، ثم يكشف للقلب موردا آخر وهو ألوهية الله للناس: إله الناس. فلا تزال حبال الاستعادة تشد قلب متدبر القرآن إلى السماء بمقتضيات وموارد وموجبات تتكشف له معاني الأسماء الإلهية العظيمة. وهكذا يريد القرآن أن تكون قلوب العباد من مفتتحه إلى مختتمه. وهذه مجرد نماذج ومنتخبات التقطتها من أجزاء القرآن، وتركت أضعاف أضعافها لئلا يطول الحديث وينتشر الموضوع، ويستطيع متدبر القرآن أن يلاحظ هذه القضية وهي عمارة النفوس بالله في كل آية من كتاب الله. فما من آية من آيات الله إلا وفي جوفها معارج تسري بالقلوب إلى مقلب القلوب. وقد انعكست هذه الهدايات القرآنية على تعاليم سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله، فنبهت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله على انكباب القلوب على الله جل وعلا. وأظن من أكثرها لفتا للانتباه الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم عن السبعة الذين يفوزون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شاهد كيف يربي النبي صلى الله عليه وآله في نفوس أصحابه التعلق بالمسجد، وقارنه ببعض المنتسبين للدعوة الذين صاروا يعلقون الناس بما هو خارج المسجد. قارن الخطاب النبوي بمنتسبين للدعوة صاروا من الزاهدين في سكينة المساجد المولعين بصخب الدنيا وهذا المعنى الذي تواردت عليه معاني القرآن كما رأينا نماذجه سابقا هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متألهي السلف وربانيهم. وما أحسن قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، والمقصود هنا أن الخليلين محمد وإبراهيم هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا، وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية، وهو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا. مناهج السنة 355 تقسيم 5. يا الله، ما أجمل هذا المعنى. اللهم لا تجعل في قلبي وقلوب إخواني شيئا لغيرك أصلا. لقد جبلت النفوس البشرية على التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة، لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب الدعوي ربط الناس بالآخرة، واتبعوا هو التأكيد على أهمية إعداد القوة. هذه نزعة ظاهرة في القرآن والسنة ووصايا السلف، ولكن للأسف جاءتنا خطابات دعوية مادية أرهقتها مواجهة التغريب فانكسرت وتشربت ثقافة الخصم ذاته، صارت منهمكة في تذكير الناس بالدنيا وجعلت التبع هو الآخرة. خطابات لم تعد تستحي أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا نقص دينهم، ولكن لا يزال ولله الحمد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. إن الدعاة إلى الله الذين يحاولون دوما توظيف الأحداث للتذكير بالله، هؤلاء أعلم الناس بحقائق كتاب الله.
وإن أولئك المفتونين الذين يسخرون من ربط الأحداث بالله ويسمون ذلك المبالغة في تدين الحياة العامة.
تشويها لهذا الدور النبيل، هؤلاء هم أجهل الناس بدين الله الذي وضحه في كتابه ببيان هو في غاية البيان. وإذا تشبع قلب متدبر القرآن بهذه الحقيقة الكبرى الناظمة للآلئ القرآن، أثمرت له في نفسه عجائب الإيمان، وأصبح لا يساكن قلبه غير الله جل وعلا، وبرأ قلبه من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، وصار ينزل حاجاته بالله، وأصبح يشعر برياح القوة والإمداد الإلهي كما نقل الإمام ابن تيمية. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. الفتاوى 33 تقسيم 10. فلا يلتفت القلب للأسباب في طلب الرزق أو البحث عن مسكن أو البحث عن وظيفة أو طلب العلم أو طلب الإيمان أو طلب الصحة والعافية أو طلب الإفراج من اعتقال أو طلب نجاح ثورة، بل يصعد القلب إلى الله ويجتهد في عمل القلب ويقتصد في الأسباب بالقدر الشرعي. وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن والكتب الفكرية المعاصرة التي تتحدث عن النهضة والتقدم أننا لازلنا بعيدين عن الحضارة والنهضة بحجم بعد هذه الكتب الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات ومطالب القرآن؟ بالله عليك، هل رأيت كتابا فكريا نهضويا ينطلق في نظريته للنهضة من آيات التمكين والاستخلاف؟ هذا المعنى المنبعث في تفاصيل آيات القرآن وهو عمارة النفوس بالله هو الحبل الناظم حقا في كتاب الله. وقد سمى الله تعالى كتابه حبلا كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. ونبه النبي صلى الله عليه وآله على أن هذا الحبل هو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: كتاب الله عز وجل هو حبل الله. وعمارة النفوس بالله مقصد شرعي عظيم. قال الإمام ابن تيمية: فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته. الفتاوى 122 تقسيم 18. وقال الإمام ابن القيم في النونية: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. النونية بتحقيق العمير 366. وليس المقصود من ذلك طبعا حلول الله في قلوب عباده عن طريقة التصوف الفلسفي الزائر، بل المقصود عمارة القلوب بالأعمال التي يحبها الله سبحانه، وخلوصه من الالتفات والانقياد لغير الله على طريقة التأله السلفي المهتدي. على أي حال، لقد بين الله لنا مراده في القرآن غاية البيان، وأوضح لنا مطالبه الكبرى في كتابه بصنوف البينات، والعمر يركض على شفير القبر، فما أقرب الساعة التي سيسألون الله جميعا عن تحقيق مراده، وسيكون السؤال حينها على أساس القرآن بقول الله: لقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ويقول سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ويقول أيضا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية على أساس القرآن ولينظر كل منا ما هو أساس حياته.